طيب بسم الله يا شيخ. إيه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم.
قال المؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الرسالة العظيمة ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي، وهي رسالة ثلاثة الأصول. هذه الرسالة تسمى بثلاثة الأصول، لأن هناك رسالة أخرى مستلة من هذه الرسالة تسمى الأصول الثلاثة. وهذه الرسالة لها أهمية عظيمة، ومن أهميتها أولا جلالة مؤلفها رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ومن أهميتها أيضا عظيم أمر موضوعها، فموضوعها يتعلق بمسائل القبر الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. ولذا من ضبط هذه الرسالة العظيمة وعمل بمضمونها حري بإذن الله جل وعلا أن يثبت بالقول الثابت عند سؤال الملكين. ومما يدل على أهميتها ثناء أهل العلم عليها، فأهل العلم قديما وحديثا قد أثنوا على هذه الرسالة ثناء عظيما، من ذلك ما قاله الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، حيث يقول: فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى، كما في الدرر السنية. وقال أيضا الإمام عبد الرحمن بن حسن في رسالة أرسلها للإمام فيصل بن تركي، مذكرا ما عليه أسلافه، ما كان عليه أسلافه الأئمة السابقين قبل الإمام فيصل بن تركي، قال: في كل وقت يبعثون الدعاة لله إلى كل بلدة، يجددون لهم دينهم، ويسألونهم عن ثلاثة الأصول والقواعد وغير ذلك من كتب الأصول. وهذا أيضا ذكر في الدرر السنية. وأيضا ممن أثنى على هذه الرسالة الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله تعالى في رسالة له، قال: واحرصوا على تعلم ثلاثة الأصول، فإن الذي ما يعرف دينه من جنس البهائم، كما في الدرر مجلد 14 صفحة 344. وكذلك قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم، قال: فعلى إمام المسلمين أن يقيم في كل بلدة من يقوم بهذا الشأن، يعني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عن ثلاثة الأصول المختصرة التي ألفها إمام هذه الدعوة، كما في الدرر مجلد 14 صفحة 414، وغير ذلك من أهل العلم قديما وحديثا، كلهم أثنوا على هذه الرسالة العظيمة وبينوا جليل قدرها وعظيم منزلتها. ومما يبين أيضا عظيم أمر هذه الرسالة أن العلماء أول ما يشرحون يبتدئوا بهذه الرسالة، أول ما يشرح أهل العلم يبتدئوا بهذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول، لأنها مختصرة ولأنها متضمنة لمسائل القبر العظيمة. وقد اعتنى العلماء بهذه الرسالة اعتناء عظيمة، وهناك شروحات كثيرة لهذه الرسالة، بل ربما كل أهل العلم في بلادنا تجد شرحا لهم، إما مسموع أو مقروء، لهذه الرسالة العظيمة. هذه الرسالة ثلاثة الأصول هي عبارة عن مقدمة أو نقول تمهيد، مضمن فيه ثلاث مقدمات، عبارة عن تمهيد فيه ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى مسائل الأربع، والمقدمة الثانية ثلاثة مسائل، والمقدمة الثالثة الحنيفية. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في لب هذه الرسالة، وهي الكلام على الثلاثة الأصول: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ابتداء هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ بالبسملة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مكاتباته ومراسلاته للرؤساء. والبداء بالبسملة لأجل التبرك والاستعانة، قوله بسم الله، هنا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، والله علم على الرب سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الألوهية أو المألوه حبا وتعظيما. والرحمن أيضا اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. ولذلك قال الإمام ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ذكر ذلك في البدائع، بدائع الفوائد. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، يكثر الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الكلمة تنبيها للسامع، حتى يحث السامع للإصغاء إليه، يحثه على العلم تعلم. اعلم رحمك الله، ويكثر الشيخ أيضا من هذه الجملة: رحمك الله، أرشدك الله، وفقك الله. وهذا دليل شفقة الشيخ بالمتعلمين، دليل شفقة الشيخ بالمتعلمين. ولذلك أهل العلم كانوا يروون لمن طلب الإجازة في الحديث حديث المسلسل بالأولية، مسلسل بالأولية: ارحموا الراحمون ارحموا من في السماء، ارحموا الراحمون ارحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض، ارحمكم من في السماء. هذا يسمى الحديث المسلسل بالأولية، لأن كل شيخ يروي عن شيخ ويقول وهو أول حديث حدثني به. وهذا يدل على أن العلم مبنى على الرحمة. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه المقدمة الأولى وهي المسائل الأربع. أنه يجب علينا، والوجوب المراد به هنا الوجوب العيني، وجوب العيني، لأن الوجوب نوعان: وجوب عيني ووجوب كفائي. وجوب العيني هو الذي يطلب فعله من كل إنسان بعينه، والكفائي والذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذن الفرق بينهما أن العين مطلوب الفاعل، والكفائي مطلوب الفعل، مطلوب الفعل. وضابط العلم الذي يكون واجبا عينيا هو ما يقوم به الدين. لذلك قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. ثم قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه نحو ذلك. الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه نحو ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ضابط العلم الذي يكون فرض عين، قال: أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها، أو معاملة يريد القيام بها. هذا هو الواجب وجوبا عينيا. إذن المسائل الأربع هذه واجبة وجوبا عينيا لتعلقها بإيش؟ بالأصول الثلاثة كما سيأتي بعد قليل، كما سيأتي بعد قليل. قال: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل العظيمة كما ذكر الإمام ابن القيم باستكمالها يحصل للشخص غاية الكمال. فالكمال أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره بتعليمه والصبر عليه. ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة، وذكر أن جهاد النفس أربع مراتب: يجاهدها على تعلم العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر على ذلك. فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين. ذكر ذلك في زاد المعاد. إذن قال هنا: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربع، ما أولها؟ قال: الأول إيش؟
الأولى العلم،
أيوة،
وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
هذه المرسلة الأولى، الأولى العلم، العلم. والعلم هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على العلم وطلب العلم والأمر به، منها قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم، أولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه النصوص كلها تدل على عظيم أمر العلم، والثناء على العلم وأهل العلم يراد به في النصوص الشرعية العلم الشرعي. العلم الممدوح في النصوص الشرعية هو العلم، هو العلم الشرعي. هذا العلم الشرعي منه ما هو فرض عين كما مر معنا، ومنه ما هو فرض كفائي، منه ما هو فرض كفائي. وأعظم العلوم على الإطلاق هو علم الاعتقاد. فيجب على المؤمن الحريص أن يبذل الوسع لتحصيل هذا العلم ومعرفة هذا العلم، وما يناقض هذا التوحيد وما ينقص كمال هذا التوحيد هذا أعظم شيء، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، وعلم الاعتقاد يتعلق بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام من مبعثه إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى هذا الأمر وهو توحيد الله جل وعلا. هذا العلم يحفظ بأمور، من باب الفائدة، العلم الشرعي يحفظ بأمور، منها مذاكرته، المذاكرة. قال ابن عباس لطلابه: إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم، تذاكروه بينكم. هذا مسلك السلف رحمه الله تعالى. الأمر الثاني يحفظ بالعمل به، لذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكذلك يحفظ العلم بنشره وبثه. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه، وإما ينسى وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. إذن هذه الأمور تبين لنا أن العلم يحفظ بهذه ونحوها وغيرها. فيحرص الإنسان على المذاكرة وعلى بث العلم ونشره، وقبل ذلك العمل به، حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى. إذن قال هنا العلم، ثم قال: وهو معرفة الله. وهو هنا بيان للعلم الذي يكون واجبا عينيا، لأن قبل قليل قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم قال العلم. وش هو هذا العلم؟ قال: وهو معرفة الله. إذن ما يقصد كل علم، لأن العلم الشرعي منه ما هو واجب وجوبا عينيا، منه ما هو واجب وجوبا كفائيا. هنا قال: وهو معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن العلم الذي يقصده الشيخ، وهذه المسائل الأربع كلها تدور على هذا الأمر، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهي لابد أن يعلمها وتعلمها ويعمل بمضمون هذه الأصول الثلاثة، ويدعو إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
الثانية العمل به.
الثانية العمل به، العمل به. ثمرة العلم العمل، ولذلك قال: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. ولذلك جاءت الأدلة في وجوب العمل بالعلم والتحذير من عدم العمل بالعلم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، المقت هو أشد الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. يكون حجة عليك إذا لم تعمل به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن علمه ماذا عمل به. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، إلا وقد عملت به. فلا بد من العمل بالعلم، فمن علم ولم يعمل بهذا العلم فقد شابه اليهود المغضوب عليهم، ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى الضالين. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. طيب، ما حكم ترك العمل بالعلم؟ إنسان علم وما عمل، ما حكم تركه؟ هذا يختلف باختلاف المعلوم، قد يكون المعلوم توحيد الله جل وعلا، فإذا ترك ذلك ترك العمل بالتوحيد فيكون تركه حينئذ شرك. قد يكون المعلوم مثلا يعلم إنسان أن المولد مثلا بدعة، الاحتفال به بدعة، ولا يعمل بهذا العلم، يكون تركه حينئذ بدعة، وهكذا بحسب المعلوم. المهم أن الإنسان لابد أن يعمل بعلمه، ومن لم يعمل فهو على خطر، كما جاء في النصوص السابقة: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، المقت شد الغضب عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. جاء في الحديث: أول من تشعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم قارئ القرآن، قال: يا رب قرأت فيك، فيقال: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيلقى به في نار جهنم. يقول الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، معذب من قبل عباد الوثن. إذا تأملنا سيرة السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نلحظ أن مقصدهم من العلم والأسئلة إذا سألوا النبي وسلم أو من دونه، مقصدهم هو العمل، مقصدهم العمل. ولذلك لما أخبر النبي وسلم كما في صحيح مسلم عن أيام الدجال، وأنه يلبث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، لما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فذلك اليوم، ذاك اليوم الذي هو كسنة، كيف أو يكفينا صلاة واحدة؟ أيكفينا فيه صلاة؟ هذا يقول الصحابة، سألوا عن أي شيء؟ عن عمل. عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها رجل فسألها فأجابت ثم أكثر عليها، ثم قالت كلمة نفيسة، قالت: يا بني هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، لأنك إذا علمت وما عملت صارت حجة، صار حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك:
الثالثة الدعوة إليه،
هذه المسألة الثالثة من المسائل الأربع، الدعوة إليه، تدعو إلى العلم كذلك إلى العمل. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سار على منهاجهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقد جاءت النصوص في الثناء على أمر الدعوة وعلى عظيم أو بيان عظيم أمر الدعوة والأمر بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا كله يبين لنا عظيم أمر الدعوة، هذا ما سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. لذلك كان الإمام مالك كما قاله ابن القاسم تلميذه، قال: إذا ودعنا كان يقول: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، كلمة نفيسة، علموه ولا تكتموه. فلا بد لمن علم وعمل أن يعلم غيره. لذلك قال الإمام المقيم: السلف مجمعون، هذا كلمة نفيسة، مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى عالما أو لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ذكر ذلك في زاد المعاد. هذه الدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالفعال وتكون بالمقال، تكون بالقول وتكون بالفعل. فبالقول واضح، تدعو الناس، تأمر وتنهى، وبالفعل فعلك عندما تفعل الطاعة وتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت في حقيقة الأمر داعي إلى الله جل وعلا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر درسه يعني الألوف، أشخاص كثر، اللي يكتب الحديث فقط قلة منهم، والبقية استفيدوا من سمته وأدبه وتخشعه وتنسكه ونحو ذلك. هذه الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون مقبولة إلا بأمرين ذكر الله جل وعلا في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الأول الإخلاص والمتابعة، والثاني أن يكون الداعي متحليا بالعلم الشرعي. أدعو إلى الله يعني بإخلاص وعلى وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على بصيرة يعني على علم. فالداعي إذا لم يكن متسلحا بالعلم الشرعي يفسد أكثر مما يصلح، وهذا واقع كثير من الدعوات في هذه الأزمان المتأخرة. فالذي لم يتحلى ولم يتسلح بالعلم لا يجوز له أن يتصدر للدعوة، فلا بد الإنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، على وفق سنة النبي عليه السلام، على طريقة السلف الصالح، لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا لأجل أن يرفع ذكره ولا غير ذلك، وإنما يكون داعية إلى الله سبحانه تعالى، يكون مقصده إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الداعي إلى الله حقا. ثم قال بعد ذلك:
الرابعة الصبر على الأذى فيه.
الرابعة الصبر على الأذى فيه، إذا علم الإنسان ثم عمل ثم دعا لا بد أن ينال شيء من الأذى، فيصبر يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وهذه سنة الأنبياء والمرسلين: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لذلك بعض الأنبياء قتل، بعضهم أوذي، بعضهم فعل به الأفاعيل العظام. النبي عليه الصلاة والسلام وضع سل الجزور على ظهره وهو أمام الكعبة، وعندما ذهب إلى الطائف أرسلوا عليه الصبيان الصغار والعبيد ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فلا بد الإنسان أن يصبر، ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه بالصبر، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فمن يصبر احتسب الأجر فله الأجر العظيم عند الله جل وعلا والعاقبة الحميدة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كله يبين لنا عظيم أمر الصبر. ولذلك قال الإمام ابن القيم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. ولأهمية الصبر نجد أن الله جل وعلا قد ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا، فلا بد الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا سلك هذا الطريق العظيم، طريق الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى الله جل وعلا. وليعلم أن هذا من جنس الجهاد، من جنس الجهاد، كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 17 صفحة 25. والصبر له أنواع ثلاث. النوع الأول صبر على طاعة الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وصبر عن معصية الله، كما جاء في الحديث أن النار حفت بالشهوات، تحتاج إلى الصبر حتى تبتعد عن هذه الشهوات وعن النار. وصبر هذا الثالث على أقدار الله المؤلمة، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أفضلها وأعظمها النوع الأول، الصبر على طاعة الله، كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ويليه الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى المصائب ونحو ذلك. هذه المصائب التي تصيب الناس، للناس فيها أو لهم فيها أربعة أحوال. الحالة الأولى الجزع، إصابة المصيبة يجزع، وهذا محرم بالاتفاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب إلى آخره. ثاني الصبر وهو واجب بالاتفاق، يكون يصبر على المصيبة. الثالث الرضا، والراجح أنه مستحب وهو أعلى من الصبر. والرابع الشكر وهو مستحب وهو أعلاها. ذكر هذه الأحوال الإمام ابن تيمية في الفتاوى. إذن قوله الصبر على الأذى فيه يصبر الإنسان على الأذى الذي يناله من جراء الدعوة، كل من دعا إلى الله جل وعلا دعوة الحقة لابد أن ينال شيء من الأذى، إما حسي وإما معنى، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله، والعاقبة ستكون حميدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال:
والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الدليل على أي شيء؟ على المسائل الأربع. الدليل على المسائل الأربع. قال: والعصر. العصر قيل هو الدهر والزمن، وقيل هو ما بعد العشي آخر النهار، وقيل الآية تشمل القولين. والعصر، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما العبد فلا يقسم إلا بالله. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسارة وفي هلاك في بوار، لذلك أكدها بهذه المؤكدات بالقسم ثم إن، وأكدها باللام، كأن الخسارة تحيط به من كل جانب. إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان إلا بعلم، هذا دليل المرتبة الأولى. الثانية دليل العمل، قال: وعملوا الصالحات، هذا دليل المرتبة الثانية، لكن هنا ما قال وعملوا فقط، وإنما قال وعملوا الصالحات، أنه لا يقبل إلا العمل الصالح، ولا يكون العمل الصالح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة النبي فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. وقال أيضا: فلواحد، يعني لله، فلواحد كن واحدا، يعني مخلصا في واحد. فسرها البيت اللي بعده، قال: أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. إذن لابد أن يكون عمل صالحا. قال: وتواصوا بالصبر، هذا دليل مرتبة ثالثة وهي الدعوة إلى الله. وتواصوا عفوا وتواصوا بالحق، هذا دليل المرتبة الثالثة. الرابعة تواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. إذن وجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تعلم الأربع مسائل، وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الأربع توقف حصول النجاة عليها، توقف حصول النجاة عليها، يعني كل إنسان في خسار إلا من يتصل بهذه الصفات الأربع، فالنجاة في الدارين موقوفة على هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. هذا يدل على وجوب هذه المسائل الأربع، هذه المسائل الأربع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
هذا كلام الشافعي عظيم، الإمام الشافعي من أجل العلماء قال، وهذا ذكر الشيخ بمعناه، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لكفتهم في أي شيء؟ لكفتهم يعني في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال أحكام الله جل وعلا الشرعية. فلما أنزل الله إلا هذه الحجة السورة لكانت كافية، لأن بينت الطريق الذي فيه النجاة بإذن الله جل وعلا من الموبقات في هذه الحياة الدنيا، بينت لك الطريق الذي يوصلك إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، فيها الكفاية لمن تأملها. ثم قال:
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. في البخاري ذكر الشيخ زاد قوله والدليل، في البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى. الشيخ زاد كلمة والدليل ليكون أوضح، كذلك آخر الجملة قبل القول والعمل، هذا ليست في البخاري. المقصود إن هنا أراد الشيخ من هذا الكلام الذي أورده أن يبين أن العلم مقدم على إيش؟ على العمل. قبل أن تعمل، قبل أن تدعو، يجب عليك إيش؟ أن تتعلم. ولذلك استدل بهذه الآية البخاري في صحيح، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا عمل، استغفار، استغفر لذنبك عمل. فبدأ بإيش؟ بالعلم قبل العمل، قبل كذلك الدعوة أن تأمر أو تنهى. فهذا بيان عظيم أمر العلم، أنه مقدم على العمل وعلى الدعوة ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
الآن الشيخ انتهى من المقدمة الأولى، والآن شرع في المقدمة إيش؟ الثانية، وهي إيش؟ المسائل الثلاث. المسائل الثلاث هذه المقدمة الثانية، هي المسائل الثلاث. قال: اعلم، وسبق تعليق على هذه اللفظة كذلك رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على كل مسلم ومسلمة، كل مكلف من ذكر وأنثى وحر وعبد، يجب وجوبا عينيا، ويجب وجوبا عينيا، يعني يعاقب المرء على تركه إذا لم يعمل أو لم يتعلم هذه المسائل ولم يعمل بها. هذه المسائل الثلاث يجب على كل عبد وجوبا عينيا أن يعلمها وأن يعمل بها، أن يعلمها وأن يعمل بها. هي مسائل عظيمة جدا. المسألة الأولى قال:
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
هذه المسألة الأولى مضمونها أن الله خلقنا لغاية، أن الله خلقنا لغاية، هذه الغاية هي عبادته، هي عبادته. ومن رحمة الله بنا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى نحقق هذه الغاية. إذن هذه المسألة الأولى تتعلق ببيان الغاية التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أن الله خلقنا، الله هو الخالق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ورزقنا، الرازق هو الله سبحانه وتعالى، في السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل الأرزاق في هذه الحياة الدنيا هي ممن؟ من الله، والذي يرزق المؤمن ويرزق الكافر، لأن الرزق على نوعين، رزق دنيوي أو يقال رزق أبدان، هذا يكون للمؤمن والكافر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزق أديان هذا خاص بالمؤمنين، يوفقهم للهدى والتقى والصلاح الدين الحق، هذا خاص بأهل الإيمان. الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين، لا نؤمر ولا ننهى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا تنافى مع حكمة الله جل وعلا، وفيه تنقص في حق الله لو قلنا بأن الله خلقنا همل لا نؤمر ولا ننهى. وذلك قال بل أرسل إلينا رسولا، هذا من رحمته جل وعلا، حتى نعبده على بصيرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطيع الله ورسوله يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، إما دخولا أوليا وإما دخولا بعد أمد، على حسب إيمان العبد وتقواه. ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار، يعني استحق دخول النار على حسب عصيانه، فإن أعرض عن طاعته بالكلية فهذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين، وإن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أوامره، بمعنى أنه ارتكب المحرمات والذنوب والسيئات ونحو ذلك التي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وإذا عذب فلن يمكث في نار جهنم، بل يبقى فيها حتى ينقى ثم يدخل الجنة. المهم أن من عصاه دخل النار إذا كان عصيانا مطلقا، بمعنى أعرض الإعراض التام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المسألة إيش الأولى، وهي مسألة عظيمة فيها بيان الغاية التي خلق من أجلها الثقلين. إذن هي تتعلق بتوحيد الألوهية، تتعلق بتوحيد الألوهية، وهي بيان أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. فإذا علمت أن الله هو الذي يخلقك ويرزقك يلزمك أن تعبده وتفرده بالعبادة، وهذا يجرنا إلى معرفة أنواع التوحيد، لأن التوحيد كما هو معلوم ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، فإذا أقررت بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ونحو ذلك وغير ذلك من أفعاله، فقد أفردته أو وحدته توحيد الربوبية. وهذا كان يقر به كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بل هذا النوع يقر به عامة الخلق ولم ينكره إلا شذاذ الخلق كفرعون والدهرية وغيرهم، ومن أنكره أنكره على سبيل المكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من خلقك. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفى عنه رسله. هذه أنواع التوحيد الذي حصلت الخصومة فيه من هذه الأنواع بين الأنبياء وبين أقوامهم هو توحيد الألوهية، وهذا هو الذي يتعلق بهذه المسألة الأولى، أن الغاية من خلقك هي عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الشيخ:
والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم، شاهد على أعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذناه أخذا وبيلا. فكل من عصى الرسول الذي بعث إليه فسيأخذ الله أخذا وبيلا. فالله جل وعلا لما عصى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام أخذه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر، هذا واحد. ثم بعد ذلك بالعذاب في البرزخ إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك الخلود في نار جهنم أبد الآبدين. هذا يدل على عظيم الأخذ الشديد لهذا الطاغية. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا يوجب الحذر من مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عن معصيته حتى لا يهلك الإنسان دون أن يشعر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
ثانيا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
هذه المسألة الثانية من المسائل الثلاث، ومضمون هذه المسألة بيان بطلان الشرك في عبادة الله جل وعلا، التحذير من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولو كان أقرب قريب لله جل وعلا، ولو كان مقربا لله سبحانه وتعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما تشرك في عبادة ربك أحد، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فإذا أشركت معه وغيره فقد صرفت هذا الحق لغيره، أو أشركت معه غيره في هذا الحق الذي يكون خالصا له سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يرضى الشرك ولا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، ذكر منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإنسان يحذر من الشرك المسألة الأولى الغاية من خلقك هي عبادة الله فتعبد الله. المسألة الثانية الخوف من الشرك والبعد من أو عن الشرك، لأن الشرك إذا دخل في هذه العبادة أفسدها وأبطلها وصلت خالدا مخلدا في نار جهنم. فلا بد للمؤمن أن يخاف من الشرك صغيره وكبيره. إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومن دعاء إبراهيم الخليل إمام الحنفيين قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من أقرب الناس إليه والده وقومه، مع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا أنت كسر الأصنام وتبرأت من أقرب الناس إليك وتخاف من عبادتها فماذا نقول نحن؟ هذا يبين لك عظيم أمر الشرك وخطورة أمر الشرك. فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك، الذي لا يخاف من الشرك والوقوع في الشرك فهو على خطر. المؤمن لابد أن يخاف من الشرك والوقوع في هذا الشرك عياذا بالله تعالى. قد تخسر الدنيا والآخرة بكلمة، قد تخسر الدنيا والآخرة بفعل، قد تقع في الشرك بكلمة أو بفعل ونحو ذلك. فهذا يبين لنا عظيم هذا الأمر، وأن الواجب علينا أن نعرف التوحيد وندرس التوحيد وما يناقض هذا التوحيد حتى نعبد الله على بصيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل،
والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا،
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد قيل هذه المواضع التي بنيت الصلاة، وقيل المراد بها الأعضاء التي يسجد عليها العبد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا من النهي. فلا تدعوا، لا دعاء دعاء، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لأن الدعاء له نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو فعل العبادة نفسها، الصلاة، الزكاة، أي عبادة تتعبد الله بها أنت في حقيقة أمر سائل لله جل وعلا، لأنك ما صليت إلا وأنت ترجو الجنة وتخاف من النار، ما تعبدت بأي عبادة إلا وأنت ترجو ما عند الله وتخاف من عقابه. فأنت كأنك سألت الله، لكن هذا سؤال بلسان إيش؟ بلسان الحال، بلسان الحال. النوع الثاني سؤال المسألة، هو الذي يسميه الناس الآن أو اليوم الدعاء، وهو دعاء بلسان المقال، تقول يا رب بالقول، يا رب وفقني، يا رب ادخلني الجنة، يا رب نجني من النار، وهكذا. هنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو، هنا نهي، فلا تدعو، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. هنا أحدا نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد، لا ملك ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا 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 إلى آخره. هذا يدل على التحذير من الشرك وخطورة الشرك ووجوب صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا دليل المسألة السابقة، وهي الخوف من الشرك وأنه يبطل العبادة، لأنه قال فلا تدعوا مع الله أحدا ولو كان أقرب قريب. هذا يبين لنا عظيم هذه الآية العظيمة، ويبين لنا خطور أو خطورة الوقوع في الشرك الذي يذهب هذه العبادة. هذه المسألة الثانية. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة، ونقف على هذه المسألة الثالثة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.